بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا بنا اليوم لنبدأ بموضوع جديد من الموضوعات الكثيرة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. عنوان هذا الموضوع: العلة الغائية في كتاب الله سبحانه وتعالى، العلة الغائية في القرآن. تعالوا نبدأ فنتعرف على معنى العلة الغائية، ما هي؟ حتى إذا تبيناها وعرفناها وبسطنا الكلام فيها ننتقل إلى حديث القرآن عن هذه العلة الغائية. والقرآن طبعا مليء بالآيات التي تذكر لنا الأدلة العلمية على وجود الله عز وجل ووحدانيته، لكن من أهم الأدلة العلمية التي يقف عندها بيان الله عز وجل دليل العلة الغائية التي سنتحدث عنها. القرآن مليء بالحديث عن العلة الغائية وكيف أنها تنطق بوجود الله عز وجل. طيب، ما هي العلة الغائية؟ العلة الغائية هي القصد الذي يتوضع ويوجد في ذهن الإنسان فيدفعه إلى عمل ما. هذا القصد الذي يوجد عندي فيدفعني إلى عمل ما اسمه علة غائية. نعم، زيد من الناس يقصد أن يصبح محاميا، هذا قصد مستقل في ذهنه وفي كيانه. طيب، هذا القصد إذا هيمن على كيانه يدفعه إلى أن ينتسب إلى كلية الحقوق وأن يعكف على دراسة الحقوق، نعم، من أجل أن يتخرج منها فيصبح محاميا. أرأيتم إلى هذا القصد؟ كان هذا القصد موجودا في ذهن هذا الإنسان، الرغبة في أن يكون محاميا، دفعه هذا القصد إلى أن ينتسب إلى كلية الحقوق وأن يدرس مقررات الحقوق. هذا القصد الذي دفعه إلى هذا الأمر كان موجودا في ذهنه كحلم، لكن فيما بعد تحقق وأصبح شيئا موجودا في الخارج وفي الحياة المادية المرئية. هذا القصد الذي دفع هذا الإنسان إلى أن ينتسب إلى كلية الحقوق وأن يدرس الحقوق يسمى علة غائية. طيب، لنفرض أنني الآن أشعر في هذا المكان بالحر الشديد، طيب أرغب في أن أتبرد وأن أتحرر وأتخلص من هذا الحر الشديد، هذا قصد وجد في ذهني، يدفعني هذا القصد إلى أن أتخفف من المعطف الثقيل وأن أخلعه. إذن هذا القصد دفعني إلى شيء وهو أن أخلع هذا المعطف، خلعت المعطف. هذا القصد اللي كان في ذهني رغبة في أن أتحرر من هذه الحرارة الشديدة أصبح حقيقة موجودة في الخارج. إذن هذا القصد علة غائية. نعم، زيد من الناس نعم يطمع ويرغب في أن تكون له مزرعة ككثير من الناس، طيب هذه الرغبة موجودة عنده، دفعته هذه الرغبة إلى أن يسلك المسالك المختلفة لجمع مزيد من المال. طيب أخذ يسلك هذه المسالك المختلفة الكثيرة وجمع مزيدا من المال، وتمكن أن يشتري مزرعة واشتراها فعلا، وإذا بهذا الحلم الذي كان رغبة في ذهنه أصبحت حقيقة. هذه الرغبة عندما كانت حلما في ذهنه ما اسمها؟ علة غائية. هذه العلة الغائية هي السبب في أنها دفعته إلى أن يجمع المال من هنا وهنا وهنا. نعم. ومن ثم هذا القصد الحلم الرغبة التي كانت موجودة في ذهنه بعد السلوك الأسباب الموصلة إلى ذلك، تحول هذا القصد من حلم في الذهن إلى حقيقة واقعة. أعتقد أننا الآن لسنا بحاجة إلى مزيد من الأمثلة، عرفنا معنى العلة الغائية. العلة الغائية أي قصد يوجد في ذهن الإنسان يدفعه إلى سلوك فيندفع إلى ذلك السلوك ويمارسه، هذا القصد اسمه علة غائية. وإذا تأملنا نجد التالي، هذا القصد في بادئ الأمر يكون موجودا كحلم كرغبة في الذهن، ثم بعد أن يسلك أسباب تحقيق هذا القصد يتحول من حلم في الذهن إلى حقيقة موجودة في الخارج. طيب عرفنا معنى العلة الغائية، ما علاقة العلة الغائية التي عرفناها بالدليل على وجود الله عز وجل؟ الآن نجيب عن هذا السؤال. هنالك أمور صاها عيناك في المجتمع هي نتيجة قصد قام في ذهن جيد من الناس، فأنت عندما تنظر إلى هذا الشيء الذي تجده تجد من خلاله بصمات القصد اللي كان فيه قائم في ذهن زيد من الناس، فإما أن تشكره على هذا القصد وإما أن يعني تقول الله يسامحه على هذا القصد لأنه هذا العمل مؤذي، جيد أو غير جيد. نعم. إذن نتائج القصود التي نراها في المجتمع تدل على وجود قاصد سبق أن فكر واحتضن هذه الرغبة الموجودة أمامه، كانت موجودة كحلم في ذهنه فسلك الأسباب المختلفة فتحول إلى واقع، وهذا هو الواقع. والأمثلة طبعا كثيرة جدا جدا جدا، تعالوا نذكر طائفة من الأمثلة على هذا قبل أن ننتقل إلى حديث القرآن عن العلة الغائية. أنت ذهبت إلى المطار، نعم لتسافر، نعم بطاقة السفر بيدك وذهبت إلى المطار ويداك مشغولتان بحمل الحقيبتين، حقيبة بيدك اليمنى وحقيبة بيدك اليسرى، وصلت إلى الباب الزجاجي في مدخل المطار، وإذا بهذا الباب الزجاجي انفتح تلقائيا، انفتح بمصراعيه هكذا ليستقبلك. ظننت أن المسألة صدفة، تجاوزت ودخلت وأنت تشكر هذه الصدفة الرائعة، لكنك وقفت تنظر وإذا بالناس الذين جاءوا من ورائك، كلما دخل إنسان من هذا الباب استقبله بالانفتاح ثم عاد فانطلق، يأتي الثالث والرابع والخامس، كلما جاء نعم مسافر يريد أن يعبر هذا الباب إذا بالباب ينفتح ثم يعود في إغلاق. إذا المسألة ليست صدفة، ماذا؟ ما هي نتيجة قصد؟ هذه الظاهرة التي أراها ثمرة لقصد قام في ذهن أناس. ما هو هذا القصد؟ طيب الناس الذين سيأتون إلى المطار أكيد يحملون حقائبهم من أجل السفر، ربما كانت يداه مشغولتين بعقائد، ينبغي إيجاد شيء ييسر لهؤلاء الناس الدخول بدون أن نحرجهم، بدون أي جهد، بدون أي تعب أو مشقة. كيف السبيل؟ السبيل إلى أن نبدأ هذه الطريقة، نعم، كي نعم يتأثر الباب عن طريق رسورات معينة عند قدوم زيد من الناس، فيتفتح الباب ولا يحتاج إلى أن يضع حقيبته ذات يمين وذات شمال، ثم يدفع الباب ثم يعود فيعمل الحقيبة ثم يدخل. نعم، أنت عندما تتأمل في هذه الحالة تدرك هذا القصد أم لا تدرك؟ طيب والقصد أين يوجد؟ يكون عند كيان إنسان. القصد لا يوجد في المادة الجامدة، القصد لا يعني يترعرع وينمو ويوجد في الحجارة، في البيوت، في الأشياء في الجامدة، وإنما يوجد القصد في كيان الإنسان، في كيان الحي المدرك المفكر. نعم، إذن هذا الباب الذي ينفتح تلقائيا ثم يغلق تلقائيا ثمرة لعلة غائية. العلة الغائية هي القصد، القصد إلى أن إراحة المسافرين، القصد إلى أن يعني لا يحرج المسافرون ولا يجدوا مشقة في تنقلهم، نعم، وهم يريدون أن يسافروا. هذا مثال لما نقول العلة الغائية. طيب عندما تدخل إلى منزل من المنازل، إلى فيلا، تتأمل فيها، تتأمل في هندسة البناء، وتنظر فتجد أن هذه الهندسة أقيمت على نظام دقيق صحي جدا، فالشمس تدور من حولها بالنسبة إلى الجهات كلها، والفيلا تتلقى الشمس من مشرقها ومن وقت الظهيرة وفي مغربها كذلك. طيب ماذا تدرك؟ تدرك أن هنالك قصدا قام في ذهن من بنى هذه الدار، دفعه هذا القصد إلى أن يقيم الدار على هذه الهندسة بهذا الشكل. نعم، فتقول إن هذا المهندس بارع، وأنت لم ترى المهندس، لكنك وجدت ثمرة القصد، يعني ثمرة العلة الغائية. العلة الغائية كانت في الذهن ثم إنها تحققت. طيب تدخل الغرف فتجد غرفة الجلوس مهيئة للراحة التامة، زواياها تحتضن كل ما يحتاج إليه الجالس لراحته، لأن يعني يجد ما يلسه، لأن يجد له البريء الذي يمكن أن يتمتع به كله كله. نعم، دخل إلى غرفة الاستقبال فوجد أيضا الغرفة مهيئة لاستقبال الوافدين كأحسن ما تكون لاستقبالهم. طيب ماذا تجد وأنت تتأمل في هذه الحالة؟ تجد بصمات القصود، يعني تجد ثمرات قصد هذا الذي بنى هذا الدار وهذا الذي فرش هذه الدار، تجد ثمرات قصودهم. القصد ما هو؟ هو العلة الغائية، وهذا الذي تراه عيناك ثمرة العلة الغائية. وقلنا العلة الغائية في أول الأمر تكون موجودة في الذهن، حلو، بعد الممارسة التي دفعتك إليها هذه العلة، هذا القصد، تتحول العلة من حلم في الذهن إلى حقيقة موجودة أمامك. نعم، هل أزيدكم من الدلائل والأمثلة؟ الأمثلة كثيرة جدا جدا. نعم، ما الذي أريد أن نصل إليه أيها السادة والسيدات؟ أريد أن نصل إلى الحقيقة التالية العلمية. نتائج القصود التي تراها أعيننا في الشوارع، في البيوتات، في المصنوعات، فيما تنتجه المعامل، نعم، في المزروعات، نتائج هذه القصود على ما تدلك؟ تدل على وجود أناس احتضنت أفكارهم هذه القصود كأحلام، ثم تحولت الأحلام إلى واقع نتيجة السلوك الذي دفعهم إليها هذا القصد أو دفعتهم إليها تلك القصود. نعم، الذين يذهبون إلى الأماكن الأثرية ماذا يجدون؟ يجدون عمدان، يجدون حجارة، يجدون نقوش، لم يجدوا رجالا، ولم يجدوا حركات، ولم يجدوا حضارة موجودة أمامهم. لكن ماذا يجدون؟ يجدون نتائج العلل الغائية، نتائج القصود. فيقول أحدهم: لا شك أن هذا المكان احتضن حضارة بازقة، انظر إلى هذه الهندسة الرائعة، انظر إلى هذه العمدان، انظر إلى هذا البناء، انظر إلى العمدان، مدرج الروماني، انظر بهذا الشكل. طيب أنت تنظر وتجد أشياء جامدة، حجارة، مدرجات، أشياء ما لا تجد غيرها، عيناك تجد هذه الأشياء الجامدة، وذهنك انتقل إلى تلك الحضارة التي كان يقودها أناس في ذلك العصر، وتعلم أن هذا الذي تراه عيناك في يوم من الأيام كان حلما في أذهان أناس، ثم إن هذا الحلم دفعهم إلى سلوك، إلى اتخاذ الأسباب. طيب بعد أن مارس أسباب وسلكوا الطريقة إلى تحقيق هذه الأحلام التي في أذهانهم، أصبحت هذه الأحلام حقيقة، وجد هذا المدرج، وجد هذا البناء البازخ، وجدت هذه النقوش، وجدت هذه الأعمال. طيب فأنت تتعامل هنا مع العلة الغائية كدليلا على وجود حضارة قبل آلاف السنين في هذا المكان. نعم، شيء واضح جدا جدا. نعم، أنا عندما أنظر إلى هذا القلم وأتأمله، نعم طبعا رأسا أعلم أن قصدا قام في ذهن زيد من الناس أن ييسر تسجيل الأفكار على الورق حتى يبقى هذا السجل إلى أمد الأشهر بل السنين. طيب هذا قصد كان في ذهني. نعم، كان الناس يكتمون بريشة من ريش الأنعام الطيور نحو ذلك. لا، الآن لابد أن تكون هناك وسيلة أقرب وأيسر، نعم، وأكثر نظافة، نعم، وأريح. نعم، طيب هذا القصد المستكن في ذهن أولئك دفعهم إلى صناعة، فسلكوا هذا المسلك. لاحظوا كيف العلة الغاية تدفع إلى السلوك، الحلم يدفع إلى السلوك، هذا معنى القصد. طيب سلكوا هذا المسلك، أقاموا هذه المنشأة الصناعية، نعم، وإذا بهذا القلم نتيجة هذا القصد كان حلما ثم تحول عن طريق السلوك واتخاذ الأسباب إلى حقيقة. فأنت تنظر فتجد القلم بعينيك، ولكنك تتساءل عن المصنع الذي أنتجه، عن المعمل الذي أنتجه. نعم، لماذا؟ لأنه وجد هكذا، لا، في بصمات القصد، ثمرة قصد، نتيجة فكر، نتيجة حلم قام بذهن بيت من الأوفياء من الناس. هل أجدكم من الأمثلة؟ أظن لسنا بحاجة، على أننا سنجد أنفسنا أمام أمثلة كثيرة أخرى عما قريب. طيب إذا انتهينا أيها الإخوة إلى أننا في كثير من الأحيان لسنا بحاجة إلى أن نرى بأعيننا الإنسان الذي يصنع مخترعا، يبدع أمرا من الأمور، لسنا بحاجة إلى أن ترى أعيننا هذا الأمر. بإمكاننا أن ندرك وجود هذا الصانع، بإمكاننا أن ندرك وجود هذا المعمل، بإمكاننا أن ندرك وجود هذا المخترع عن طريق آثاره التي تركها من ورائه، عن طريق آثاره التي تركها من ورائه. صنع ومضى، أبدع وذهب، رأينا مصنوعاته، رأينا مكتشفاته، رأينا الأشياء التي أوجدها، ندرك وجوده ونعطيه القرار، يعني ننطلق من تقرير عن هذا الإنسان كيف كان وكيف كانت حضارته وكيف كان يتمتع بالذكاء وما إلى ذلك من خلال هذه الآثار التي رأيناها. هذه حقيقة ما أظن أن فينا من يناقش فيها بشكل من الأشكال. الصنعة نتيجة صانع، لا شك في هذا. تقول هذه صنعة، هذه الكلمة كلمة صنعة، هذه الكلمة نتيجة إنسان موصف بأنه صانع. صنع بدون صانع العقل لا يدرك ذلك أبدا بشكل من الأشكال. الساعة التي في يدي صنعة، نتيجة صانع. نعم، أنا عندما أنظر إلى هذه الساعة وأنظر فأجد أنها يعني تهدف إلى قصد، يعني ضبط الوقت، معرفة الوقت وما إلى ذلك، ثم ربما فيها فوائد أخرى إلى جانب ذلك. رأسا أقول شكرا لهذا الذي أبدع، شكرا لهذا الذي خدم الإنسانية بهذا الشكل. نعم، ويسر لنا ضبط الوقت والمحافظة عليه، وأنت لم ترى لا الشخص ولا المعمل الذي أنتج ولا شيء من الأشياء، لكن ماذا تجد؟ تجد نفسك أمام ثمرة قصد، أي ثمرة علة غائية. القصد هو العلة الغائية، العلة الغائية إذن هي القصد الذي يدفعك إلى سلوك. نعم، لتحقيق هذا القصد في ذهنك، القصد كان الذهن هو الذي يحتضنه، الدماغ هو الذي يحتضنه، والفكر هو الذي يخطط له، ثم تحول إلى واقع. إذن أنت تجد بصمات القصد، بصمات التخطيط على هذا الواقع. ممكن أن لا تؤمن بوجود من فعل ذلك؟ مستحيل. طيب، الآن انطلاقا من هذه الحقيقة التي عرفناها، تعالوا نتأمل في نسبة التعقيد الموجود على هذه الساعة التي بيدي إلى جانب التعقيد الموجود في كيان الإنسان، جهاز الإنسان، أيهما أكثر تعقيدا؟ تعالوا نتساءل عن بصمات القصد الموجودة على هذه الساعة، دلائل القصد الموجودة في هذه الساعة، ونقارن ذلك بدلائل القصد الموجودة في كيان الإنسان. ماذا نجد؟ نجد أن دلائل القصد الموجودة في كيان الإنسان تساوي دلائل القصد الموجودة على هذه الساعة، مضروبة أقل المراتب، أقل المراتب بمليون، بمليون. فإذا كنت تتأمل في أجهزة بسيطة، 20 جهاز، 30 جهاز، 40 جهاز، نعم، اجتمعت وتركبت بطريقة معينة مقصودة لتنتج غاية، فقلت شكرا لهذا الذي صنع ذلك، شكرا لهذا العبقري الذي أبدع هذا. فماذا تقول عندما تجد نفسك أمام جهاز مؤلف من عشرات الآلاف من القطع، تراكبت وتضامت وائتلفت وتنغمت لتحقق غاية من الغايات، ماذا تقول؟ الجواب في الأسبوع القادم إن شاء الله، وسنتابع حديثنا إذن عن العلة الغائية في كتاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.